السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من صفا في برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم، حياكم الله وبياكم وحيا الله ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد المفكر الإسلامي المعروف، حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالسادة المشاهدين.
أهلا بكم في حلقة بعنوان فتنة الجهاد في الشام، سنتحدث عن هذه الفتنة مع الشيخ، فأرجو أن تكونوا معي في شيء من الانصات وعدم الانقطاع لا سيما في بداية البرنامج. هلا بالشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ عبد الرحمن.
الشيخ الله يحفظك، الآن في الشام يتقاتل المسلمون بين بعضهم، وليست هناك راية واضحة، وتركوا فلسطين واليهود وأصبحوا يتقاتلون المسلمين والكفار يضحكون وينتظرون ويراقبون المشهد. هذه فتنة كبيرة للمجاهدين، وكل الذين يذهبون ليس لهم جهاد، إنما يذهبون إنما فزعة وإلا سمها ما تسميها. هذا الطرح موجود الآن لا سيما في هذا الوقت، أصبح يضخون على مثل هذا الطرح، الشام ما في جهاد، الشام فتنة فتنة. أنا أريد التعليق واضح وصريح عن ما يجري في الشام الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
اللهم صل وسلم سيدنا محمد.
أيها السادة المشاهدون في شتى أقطار العالم الإسلامي، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للكلام عن الجهاد في سوريا، أذن الله عز وجل أن يرفع علم الجهاد في هذه الأرض الطاهرة المباركة بعد عقود من حكم الباطنيين لهذا البلد العظيم الكريم، الذي تواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن بركته وعن مكانته بالنسبة لبلاد الإسلام كلها. ثم لما قامت هذه الثورة المباركة وحمل المسلمون السلاح دفاعا عن أعراضهم وعن أموالهم وعن أنفسهم ودفاعا عن عقيدتهم الإسلامية ورفعا لراية التوحيد، فتن الكثير من المسلمين، وهذا الأمر هدى الله عز وجل فيه الكثير من علماء الأمة لقول كلمة الحق وإظهارها وإعلانها من دون مواربة، وتسمية الأشياء بمسمياتها، وفتن كثير ممن ينتسبون إلى العلم، ولا أستطيع يعني لا أقول كثير، فتن البعض ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي وادعوا أن الذي يحصل في بلاد الشام هو فتنة بين المسلمين، وتأثر بهذا الكلام فئام كثير من المسلمين، وممن يعني خب في هذه الفتنة وهي الكلام عن الجهاد وأنه فتنة هو المفتون الذي يقول إن الجهاد فتنة، مفتون وهو في فتنة، وإن لم يرجع إلى الحق ويتداركه الله برحمته فهو على خطر عظيم. الذين خبوا فيها ووضعوا أصناف شتى، منهم الكثير من الصوفية المتبعين للبوطي، ومنهم الكثير من المرجئة الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة وإلى السلفية، ومنهم
ينتسبون مسمى
نعم، حتى أن القاديانيين تكلموا بهذا الموضوع، ومنهم صلاح الدين أبو عرفة اللي في المسجد الأقصى وأيد هذا النظام الباطني وتكلم عن أن هذه فتنة، وأن هذا أن قيام هؤلاء أنهم خوارج وأن عملهم فتنة. الشاهد بارك الله فيك أن هذه القضية تكلم فيها الكثير من الناس، ومنهم من قال إنها فتنة، وهم ليسوا كثير، فالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعلماء الأزهر والكثرة الغالبة من علماء السعودية سواء كانوا رسميين أو دعاة غير رسميين تكلموا في هذا وبينوا الحق، لكن تلك الأصوات النشاز التي فتنت هي المفتونة لا زالت إلى اليوم تقول إنها فتنة. وأنا الحقيقة أتكلم عن الموضوع من زاويتين. أما الزاوية الأولى فنحن نعلم، سأرجع إلى التاريخ، وهنالك أحداث تاريخية قريبة جدا من واقعنا الآن ونسقطها على واقعنا، وهنالك بارك الله فيك نصوص محكمة قطعية الدلالة قطعية الثبوت في هذه القضية، وقد تكلم فيها طلبة العلم كثيرا في مختلف القنوات الفضائية، لكني أنا سأتكلم عن قضية أبسط قضية يعني أوضح قضية، هي الدفاع عن المال، الدفاع عن النفس، الدفاع عن العرض. من الذي يقول إن من يدافع عن عرضه ليس بمجاهد؟ والنصوص واضحة وصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقتل دون عرض أهله فهو شهيد، قتل دون نفسه فهو شهيد. هذا حديث واضح وصريح ولا, 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 ولا يحتمل، وهو صحيح الإسناد. في السنن أيضا: رأيت الرجل يريد أخذ مالي الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك، قال: إن قتلني قال قاتله، وفيه: إن قتلت فإن قتلته قال هو في النار، قال: إن قتلني قال أنت شهيد. الأحاديث في هذا متضافرة كثيرة في الدفاع عن النفس والعرض والمال. دعك عن مسألة القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، هنالك أناس الآن في الشام منهم من خرج يريد إعلاء كلمة الله تعالى والقضاء على هذا النظام الباطني الملحد الكافر، وهنالك أناس خرجوا يريدون القضاء على حكم الطاغوت الموجود اللي هو إقامة شرع الله تعالى في بلاد الشام. خرجوا كما خرج الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يزيد بن معاوية، فهؤلاء الذين الآن يدافعون عن بشار إنما يدافعون عن يزيد، وهؤلاء الجنود الذين يريدون إقامة شرع الله ويريدون أن يكون الأمر شورى ويريدون إلغاء حكم الطاغوت، هؤلاء هم جيش الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الأمر مهم. فعندنا الآن هنالك من المجاهدين وكل حسب نيته، منهم من يجاهد لإعلاء كلمة الله، ومنهم من يجاهد للقضاء على حكم الطاغوت وإقامة شرع الله، ومنهم من يجاهد وفي نيته الدفاع عن نفسه وماله وعرضه. من الذي يقول أن هذا ليس في سبيل الله؟ طيب، تريدون أمرا قريبا من هذا من أحداث التاريخ؟ إمام السلفية التاريخي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنت معي ولا لا؟
معك يا شيخ.
إمام أهل السنة
ومن أرض الشام
في القرن السابع، هو شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع والثامن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غزا التتار والمغول بلاد الشام من أيام هولاك، وسقطت بغداد 656، ثم بعد ذلك المغول أعلنوا دخولهم في الإسلام، فقازان المعاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، غازان هذا أعلن دخوله في الإسلام، وكان معه مؤذن وكان يصلي، وأفتى شيخ، فهم أقرب إلى الإسلام من هؤلاء الباطنيين الملاحدة في بلاد الشام، أقرب إليهم.
قازان أقرب من بشار.
نعم، لأنه ما هو باطني، ما هو على عقيدة الباطنية الملحدة التي لا تؤمن ببداية بالخلق والمعاد والنبوات، هؤلاء ملاحدة الباطنيين على مختلف أسمائهم إجماع أهل العلم أنهم كفار ليسوا من أهل القبلة. إجماع لا مو باجتهاد شخص واحد أو اثنين أو عشرة، إجماع أهل العلم أنهم ليسوا من أهل القبلة. هؤلاء لا يقيمون الشرائع ودينهم دين الفلاسفة، الفلاسفة الملحدين، الفلاسفة المنكرين لوجود الله الذين يقولون بقدم العالم. في الشاهد بارك الله فيك شيخ الإسلام رحمه الله الآن عندنا نازلة جيش المغول ويريد الهجوم على المسلمين، وفعلا هجم على الشام وحصل فيه مقتلة. شيخ الإسلام رحمه الله أفتى بوجوب الجهاد وقتال المغول، أفتى بذلك وقال لو رأيتموني معهم والمصحف على رأسي فاقتلوني، وهم يدعون الإسلام وهم أقرب إلى الإسلام من ملاحدة الباطنيين. فهنا الآن من نصدق ومن نتبع؟ نتبع هؤلاء المفتونين الذين فتنهم بريق المال وبريق السلطة والقرب من السلاطين، أو نصدق أو نتبع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بوجوب الجهاد، بل وحمل سلاحه، حمل سيفه رحمه الله، وكان يقود أهل دمشق ووقف في معركة شقحب رحمه الله، تقريبا القيادة كانت بيده وتحريض الناس والوقوف مع أهل
كانت
أهل
المعركة.
نعم، هذه شقحب كانت سنة 702، وكان عمر شيخ الإسلام 40 سنة حين قامت هذه المعركة. وفتواه في وجوب قتال المغول وإن كانوا يظهرون الإسلام لكنهم عندهم كفر، لأنهم يرفضون التشريع الإسلامي ويعتقدون أن الياسة اللي هي قوانين جنكيز خان أفضل من التشريع الإسلامي، ولا يستسلمون ويخضعون لأمر الله تعالى في كل أمر، فيأخذون من الدين ما وافقهم، فهم يشربون الخمور ويعتقدون بحلها. وفي النهاية هؤلاء
أقرب
الذين قاتلهم شيخ الإسلام بن تيمية، كبيرهم وملكهم بعد قازان الجاتيو خدبنده، هذا الرجل رأى أن مذهب أهل السنة لا يصلح ما يستقيم معه منهج أهل السنة ودينهم، فاختار التشيع، صار شيعيا سنة 709 اللي هو الجاتي وخدبنده، لأن التشيع يناسب أهواءهم، فهم يتحايلون على دين الله كتحايل اليهود كتحايل أهل السبت، ويبيحون ما حرم الله بالحيل كإباحة المتعة، إباحة الزنا باسم المتعة، وإباحة أموال الناس باسم الخمس، والصلوات لا يهتمون بها، ثم عندهم سلم كلا يتوسعون في موضوع الشفاعة. فمهما عملت من الكبائر وأنت تؤمن بولاية أهل البيت، فولاية أهل إيمانك بولاية أهل البيت ستنقذك وسيشفعون لك، فافعل ما شئت. هذا ناسب للقاتيو خدا بنده. لكن بعد ذلك شيخ الإسلام لما تشيعوا أيضا وقف لهم رحمه الله، وأصدر كتابه العظيم سنة 710، وقاتلهم سنة 702 في شقحب، وهزمهم هزيمة عظيمة لم تقم لهم بعدها قائمة في بلاد الشام. ثم حاربهم في على صعيد الفكر سنة 710، ولم تقم للتشيع قائمة، ولم ينتشر التشيع بعد ذلك بعد منهاج السنة اللي كتب سنة 710. الشاهد من هذه القضية أننا ندعي أننا نتبع شيخ الإسلام بن تيمية، هذه فتوى شيخ الإسلام بن تيمية في قتال المغول الذين كانوا يعلنون الإسلام، وقد كفرهم لأسباب كثيرة رحمه الله وقاتلهم قتال الكفار. فلا نفتن الناس ولا نخذل الناس، ويكفينا فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، ولسنا في حاجة إلى هذه الفتاوى من أناس كثير لا ندري عن خلفياتهم ولا عن نواياهم، منهم الصوفي الوثني الخرافي أتباع البوطي، ومنهم القادياني كصلاح أبو عرفة والذي لا يؤمن بختم النبوة، وقد كفانا أهل بيت المقدس هذا الخبيث عدو الله ورسوله وقد طردوه من المسجد الأقصى شر طرده. هذا ما أود الحديث حوله في قضية الفتنة، وقد انتشرت مقاطع كثيرة الآن من مرجئة ومن صوفية ومن خرافيين ومن شيعة متسترين بأسماء، كل هؤلاء يخذلون الناس عن الجهاد في سبيل الله في بلاد الشام ويقولون إنها فتنة. أنا أقول
طيب
ألا
في سؤال مهم شيخ،
ألا في الفتنة سقطوا.
لكن في سؤال مهم، هناك من يتكلم باسم أهل السنة،
نعم،
لا سيما أنا رئيس قبل مدة قصيرة شيخ من مصر يتكلم واسمه بدون ذكر أسماء،
أيوة،
يدعي من أهل السنة وقال هذه فتنة ونحن أهل السنة ويتحدث بأهل السنة. مصطلح استخدام مصطلح أهل السنة ربما يخدع كثير من الناس.
إيه هذا، ولا سلمك الله، إذا حققنا في عقائدهم وجدنا أنهم بعيدين عن السلفية وهم من أعداء السلفية، فتجدهم إما جهمية يقولون بقول الجهم بن صفوان في باب الإيمان، وإما طبعا هم مرجئة، وإلا نجد عند بعضهم خاصة من بعض من ينتسبون إلى الحركات الإسلامية ميل إلى الشيعة وعلاقة بالشيعة والرافضة، وإما أن نجد عندهم تصوف وثني خرافي خاصة من أتباع البوطي، أو نجد عندهم نزعة علمانية علمانيين مغالين، أو من اليسار العربي، فهم في الجملة هم من المنحرفين فكريا ومن المخذلين عن الجهاد، فلا نلتفت إلى تلك الأقوال ولنلتزم بأقوال العلماء الربانيين الصادقين المخلصين الذين يريدون بفتاواهم إبراء ذممهم خوفا من الله تعالى، ويقولون كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم.
طيب الشيخ، ننتقل إلى محور من الأهمية بمكان وهو قضية الطائفية. أين الطائفية في الشام؟ ما في طائفية يا شيخ؟
في هذه الأيام وخصوصا بعد تدخل حزب الشيطان بهذه الطريقة السافرة ويعني مشاركة في قتل النساء والأطفال والشيوخ، وثم إعلان زعيمه المجرم، إعلانه أنهم جاءوا لحماية القبور والأضرحة قبور أهل البيت، وأعلن عن وجهه القبيح الطائفي من دون أي تقية، و أبعد كل الأقنعة، أزاح كل الأقنعة اللي كان يتستر بها. ظهر عندنا من يتكلم عن الطائفية وفي الجملة هم من العلمانيين والتنويريين ويتكلمون عن الطائفية. التنويريين يعني بعض التنويريين ما هو بكلهم رفضوا الطائفية، و الحقيقة أن هذه المسألة يعني هي مسألة إشكال فكري موجود في الساحة، لكن طرح في هذه الفترة هو خيانة. طرح هذا هذه القضية اللا طائفية في هذه الفترة، والطائفيين من الصفويين يقتلون المسلمين، يقتلون الشيوخ والأطفال والنساء بالكيماوي بالطائرات وبالصواريخ وبالسكود وبالسلاح الأبيض والصواطير. أنا أعتبر أن هذا خيانة لقضية الأمة، ليس هذا وقت هذا الطرح. الآن هو وقت نصرة المظلوم، نصرة المستضعف، الوقوف معه وليس التخذيل عنه. هذا أمر الأمر الأول. الأمر الثاني، قضية الطائفية هي عندنا إشكالية فكرية الآن موجودة في الساحة، هي قضية الولاء والبراء. قضية الولاء والبراء عقيدة جاء بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أناس موجودين الآن فسروا عقيدة آيات ونصوص الولاء والبراء تفسير متشدد وتفسير ضيق جداً، وبناء عليه كفروا الكثير من المسلمين بحجة موالاة الكفار. وهذا منهج التكفيريين الآن. وفيه أناس الآن يريدون أن يقضوا على عقيدة الولاء والبراء وينهوها ويصبح الناس كلهم واحد مسلمهم وكافرهم.
تميع.
عقيدة الولاء والبراء تحتاج إلى بصيرة، ونصوص الولاء والبراء في كتاب الله يجب أن نفرق في هذه النصوص بين المشرك والذمي واحد، بين المحارب وغير المحارب. هل كل محبة، أنا أقصد هذه الكلمة، لكافر من الكفار تعتبر كفرا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب محبة عظيمة،
كان شبابنا كلهم ذهبوا.
طيب، يحبون اللاعبين. الرجل الذي يتزوج ذمية يهودية أو نصرانية، ألا يكون بينهما حب؟ ألا يكون بينهما عاطفة؟ ألا يكون بينهما حميمية؟ ألا ينجبون أطفالا؟ هذا حب، لكن ما هو بالحب الذي نهينا عنه، وهو حب الدين الذي يؤمن به ذلك الشخص. طيب، التعامل مع الكفار، الاستعانة بالكفار في كثير من الأحيان، هل ما حكم الاستعانة المسلمين بالكفار في ليبيا؟ هل هنا يعتبر كفر؟ هل نعتبره معصية؟ لا يمكن أن نعتبره لا كفر ولا معصية.
نعود لتاريخ بني قريظة.
استعانة النبي صلى الله عليه وسلم، استعانة المسلمين بالكفار في ليبيا، لو تركوا لقضى هذا الطاغية على مدينة كاملة، القذافي أخزاه الله على مدينة بنغازي وأهلك من فيها عن بكرة أبيها. إذن ليس كل محبة كفر، وليس كل تعامل مع الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكفار، أكل من ولائمهم، جلس معهم. هذا كله قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، لنقرأها ونتأملها ونأخذ منها الدروس والعبر. نعم. فإذا هنالك من يفسر نصوص الولاء والبراء في كتاب الله تعالى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه النصوص كلها نحتاج إلى أن نفسرها وننظر في أسباب، في أسباب النزول، ونفرق بين المحارب وغير المحارب، ونفرق بين المشرك والذمي، ونفرق بين، حتى نفهم هذه النصوص. فعندنا الآن من يريد إلغاء عقيدة الولاء والبراء بالكامل،
تمييعها
نهائيا، ما عاد يصير فيه فرق بين مسلم وكافر. وفيه عندنا من يكفر المسلمين بحجة موالاة الكفار، وهم التكفيريون. والحق هو وسط بين الطائفتين، بين الغالي والجافي،
بين الطرفين.
نعم، بين الطرفين. الأمر الثاني، بارك الله فيك، نرجع لعقيدة الولاء والبراء. طبعا الذين انحرفوا في قضية التكفير الآن، في تكفير المسلمين، هم عندهم، وأقصد القاعدة هنا، عندهم مشكلتين، قضيتين فكريتين. عندهم مش قضية الحاكمية وتكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، وعندهم قضية الولاء والبراء وتفسير نصوص الولاء والبراء تفسيرا متشددا. هذه القضية، وكون إن فيه من يعلن أنه منتمل للقاعدة في سوريا من الجبهات المجاهدة، هذا جعل الكثير من الناس يأخذون موقف سلبي من الثورة السورية ومن الجهاد في سوريا، بحجة أن فيها خوارج، وأن هنالك من الخوارج من يشارك من المتشددين والتكفيريين والمتطرفين. أنا أقول من ينتمون إلى القاعدة وهم في سوريا ليسوا خوارج.
جبهة النصرة.
نعم، ليسوا خوارج.
كيف؟
الخوارج عندهم أصول عقدية فكرية ليست عند هؤلاء. الأصول العقدية الخوارج هم على عقيدة المعتزلة، وهؤلاء ليسوا على عقيدة المعتزلة، وهم أقرب للسلفية، إلا أنهم في قضيتين، قضية الحاكمية وقضية الولاء والبراء، يتشددون فيها ويفسر، وبسبب تشددهم فيها يكفرون من سواهم، ويكفرون الحكومات، ويكفرون كثير من المسلمين المرتبطين بتلك الحكومات. ولذلك حارب كثير من الناس هذه الجهاد في سوريا بحجة أن فيها خوارج. وأنا سأرد عليهم إن سمحت لي بثلاث أو أربع دقائق.
طيب
عندك اتصال؟
لا نؤجل.
قبل الاتصال أنا أبذكر لهم أيضا قضية تاريخية ويجب أن نسقطها على واقعنا.
طيب
في سلمك الله قامت في القرن الثالث في شمال أفريقيا أكبر دولة باطنية ظهرت في التاريخ، دولة الباطنيين العبيديين اللي يسمون الفاطميين.
طيب.
قامت في شمال أفريقيا، وفي القرن الثالث تقريبا في 316 و317 خرج عليهم رجل من البربر خارجي من فرقة من فرق الخوارج اسمها النكارية. هذا الرجل هو أبو يزيد مخلد.
أيوة.
اليفرني، اليفرني يعني من قبائل البربر، وهو خارجي جلد، وخرج على دولة ابن عبيد الله المهدي، الرجل الثاني بعد مؤسس الدولة الباطنية، الرجل الثاني ابنه. هذا الرجل كان خارجي، عقيدته عقيدة فاسدة ومن غلاة الخوارج، لكنه قام على هذه الدولة الباطنية، فحصل فيه سؤال واستفسار من العامة، من عامة الناس، هل يجوز الخروج معه ولا لا؟ فأفتى فقهاء المالكية في المغرب بالخروج والقتال والانضمام إلى أبو يزيد الخارجي، والقتال تحت رايته، وما رفعت إلا راية أبو يزيد وهو خارجي جلد مغالي. لكن قال أهل العلم في المغرب إن هذا من أهل القبلة وأولئك ليسوا من أهل القبلة الباطنيين، فيجوز الخروج معه للقضاء على هؤلاء الملاحدة الباطنيين الكفرة. فخرج الناس مع أبو يزيد الخارجي، وكانت أكبر مقاومة ظهرت في شمال أفريقيا للدولة العبيدية الباطنية هي مقاومة أبو يزيد الخارجي هذا، وقد أوشك على إسقاط دولة العبيديين، إلا أنه كان شرسا موغلا في الدماء مكفرا للمسلمين، ولذلك انفض عنه الكثير من المسلمين بسبب هذه المواقف، حتى ذكر أنه كان يبقر بطون الحوامل. لكن كفره هذا وشراسته لا تقارن بفعل العبيديين الذين أحرقوا العلماء وعذبوا العلماء وكانوا يصنعون أهرام من الجماجم، فعله لا يقارن بأولئك. الشاهد
تريد تسقط هذا،
أنا أريد أن
جبهة النصرة،
أنا أقول أنه وجود أحد متشدد في قضية الحاكمية الجبهة النصرة، حتى القاعدة ليسوا خوارج، هم على عقيدة أهل السنة خاصة في الأسماء والصفات. الخوارج هم على عقيدة المعتزلة في الأسماء، هم معطلة في الأسماء والصفات، ويختلف الخوارج عن المعتزلة في باب الإيمان، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، وأولئك المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لكنهم يقول هو خالد في النار، في الآخرة هو مخلد في النار.
القاعدة مشكلة الحاكمية والولاء والبراء،
مشكلتها في هاتين القضيتين، ولعلي أناقشها في المستقبل.
طيب.
إذا قارنا من يسمونهم بالخوارج وهم ليسوا خوارج وهم جبهة النصرة، إذا قارناهم بأبي يزيد الخارجي لا مجال للمقارنة، ليس عندهم من البدع ما عنده، وليس عندهم من التكفير ما عنده، يتكفر هو مرتكب الكبيرة بالمطلق. فإذا والأمر الثاني أن الراية هي راية أبو يزيد الخارجي، هي الراية الوحيدة كانت المرفوعة. الآن من يتهمون بأنهم خوارج وهم ليسوا خوارج بالمطلق، هؤلاء راية عندهم راية وهم جزء من المجاهدين ويشكلون قد يشكلون 10% من المجاهدين، لكن ليسوا كل المجاهدين. فما لا نأتي ونقول هؤلاء الخوارج مسيطرين على الجهاد ونرفض الجهاد، لا، أنا أقول أنهم ليسوا خوارج، فالأصول التي بني عليها فكرهم ليست أصول الخوارج، لكنهم يتشددون في قضيتين، هي قضية الولاء والبراء وقضية الحاكمية، وبناء عليه قد يكفرون الكثير من المسلمين بسبب هاتين القضيتين، ويعتبرون الكثير من التعامل مع الكفار هو موالاة للكفار، وقد ويحتاج الأمر إلى مزيد بيان وإيضاح. الشاهد بارك الله فيك لنا في فتاوى علماء المغرب في الخروج مع تحت راية أبي يزيد الخارجي، وهو خارجي وهو خارجي، ورايته هي الراية الوحيدة لقتال أناس ليسوا من أهل القبلة، لنا في ذلك يعني يجب أن ننظر إلى هذا الأمر وأن نسقطه على واقعنا. بقي أن أشير إلى أنه قتل هذا أبو يزيد الخارجي مخلد اليفلني سنة 336 سنة 336.
طيب. نعم، إشارة لبداية حديثك عن الطائفية، تحدثت عن دخول نصر اللات إلى القصير وهي ممارسة طائفية على حد قولك، لكن نسأل الآن يا شيخ، هو خرج في خطاب وكان في من ضمن الخطاب تضمن تهديدا وتضمن حماية وتضمن مقاومة، يعني بعض الأمور لعلك يعني تسلط الضوء تجري الضبابية عن خطابه.
طيب، أنا الحقيقة سأتكلم الآن عن حسن نصر الشيطان هذا، لكن أنا الحقيقة ودي أن المشاهدين يستفيدون ويزدادون اطلاعا على فكر حسن نصر الله وعلى حزبه ونشأة الحزب وتكوينه من خلال هذا الكتاب الذي أريد أن تأخذ له، تقرب الكاميرا منه. هذا الكتاب اسمه حزب الله وسقط القناع، ومؤلفه الأستاذ الباحث المبدع الحقيقة الأستاذ أحمد فهمي حفظه الله ووفقه، وهو من الباحثين المجيدين وبذل جهدا مباركا في هذا الكتاب، والكتاب من منشورات مجلة البيان، من منشورات مجلة البيان. طيب،
بالمناسبة الأستاذ أحمد فهمي من نجوم قناة صفا،
وبالمناسبة أيضا هو زميل لنا في القناة ويقدم برنامج عن البرنامج بغداد أظن، أو
لا أنت تحديد الاسم لك إنه من
بغداد
وهو الحساب في تويتر ممكن التواصل معه.
نعم، هذا الكتاب الحقيقة كتاب يكفيك إذا قرأته فتعرف الخلفية الفكرية لحزب الله وولاية الفقيه وتاريخ نشأته وتاريخه والمآسي التي صنعها في بلاد الشام خاصة في لبنان.
طيب،
الآن نرد على
هددكم حسن نصر الله.
طيب،
ايه؟
حسن نصر الله ظهر في خطابه الحقيقة، والحقيقة هو يعلن في خطابه ذلك الحرب على الأمة، وبرر كان خطابه فيه تبرير لدخوله في هذه الحرب على المسلمين، وفيه تهديد ووعيد. وأما تبريره فهو باختصار يقول إنه دخل هذه الحرب، كان تكلم في المرة الماضية وقال إننا جئنا لحماية الأضرحة والعتبات المقدسة في سوريا وخاصة السيدة زينب والسيدة رقية، وهذا الكلام كان كلاما سقيما تافها ساقطا أثار عليه كل الناس، ثم جاء ليغير ويعدل من موقفه فقال هذه المرة أتينا لحماية لئلا ينكشف ظهر المقاومة.
أيوة،
لكنه أراد ألا ينكشف ظهر المقاومة فكشف عورة المقاومة،
ذيل المقاومة.
نعم، انكشفت عورتها وسوءتها وسقطت ورقة التوت التي كانت تستر هذه المقاومة ومزقت أقنعة التقية. كيف أنت تبي تحمي المقاومة يا حسن نصر الله، وبدلا من أن تقاوم المقاومة جنوب لبنان شمال إسرائيل، وقتال إسرائيل ما يمر عبر حمص ودمشق والغوطة والقصير، الطريق إلى دمشق، الطريق إلى بيت المقدس جنوبا، فتحتاج إلى أن يكون عندك معرفة بالجغرافيا.
ما عنده
ما عنده. الأمر الثاني، سلمك الله، حسن نصر الله كان يقاوم المقاومة
يا شيخ،
هو وكل تلك الميليشيات الشيعية في العراق كان هدفهم مقاومة المقاومة
يا شيخ.
قامت أشرس مقاومة في التاريخ الحديث لقوة استعمارية من سنة 2003 إلى سنة تقريبا 2006-2007.
2006 يا شيخ، من الدرايش دك إسرائيل حسن نصر الله، من درايش البيوت.
انتظر بارك الله فيك، لا تعجل. حسن نصر الله قامت أشرس مقاومة في العصر الحديث، وكان دوره مقاومة تلك المقاومة للأمريكان. أنا أقول هالكلام وأعني ما أقول، لم نعرف مقاومة للمستعمر في العصر الحديث كتلك المقاومة التي قام بها أهل السنة في العراق. أشرس مقاومة، وقد خرجت أمريكا صاغرة ذليلة تجر أذيال الخيبة والهزيمة والخسران بفضل الله، ثم بمقاومة أبطال العراق، وكان دوره ودور حلفائه الباطنيين ميليشيا بدر وجيش المهدي وغيرها من الميليشيات الشيعية محاربة هذه المقاومة وطعنها في ظهرها من الخلف، وقد قام بهذا الدور الخبيث هو وحلفائه. هذا الأمر الأول، هذه مقاومة حسن نصر الله، هي مقاومة المقاومة. وهنا في سوريا الآن انكشفت عورة المقاومة، أراد أن يشد ظهر المقاومة اللي هي النظام السوري، فكشف عورة المقاومة والآن عرفت المقاومة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك، هو سيد المغالطات والأكاذيب. وش يقول؟ يقول بارك الله فيك أن أمريكا وإسرائيل والقاعدة والتكفيريين والدول الإقليمية كلهم واحد. أنا أقول له لقد كذبت يا حسن نصر الله، وأخزاك الله عز وجل، أكاذيبك هذه لا تنطلي على الأمة، لقد كشفت أكاذيبك، استمع، أخزاك الله يا عدو الله. الآن الذي يدعم النظام السوري في العلانية، يدعمه بالمال والسلاح والرجال روسيا، والبواخر لا تتوقف التي تنقل الأسلحة الثقيلة والخفيفة عن طرطوس، روسيا، إيران، وحزب الشيطان، والعراق الباطني الصفوي، هؤلاء يدعمون الآن النظام في الظاهر، وهنالك من يدعمه في الباطن
أمريكا.
وهي أمريكا ودول أوروبا. بما يدعمونه؟ بمنع السلاح عن الثوار السوريين بحجة أن فيهم متطرفين وإرهابيين. منع السلاح، والآن سنة ونص والسلاح النوعي، السلاح الذي يحسم المعركة ممنوع، مانعته أمريكا والدول الأوروبية. إلى اليوم اجتماع الدول الأوروبية اليوم رفضوا، وفيه دول تعلن بصراحة مثل النمسا ومثل ألمانيا ومثل بلجيكا ومثل تشيكيا رافضين رفض قاطع أن يسلحون بسبب تأثير اللوبيات الصهيونية في هذه الدول. فأين يا عدو الله وقوف؟ وبعدين تجي حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. أنت ما أنت بتكلم حمقى جمهور الحسينيات اللي يصدقون الأباطيل والخرافات، أنت تكلم عالم مستنير، عالم ناس تشغل عقولها وتفكر وتفهم، وناس أذكياء يفهمون ألاعيبك وأكاذيبك. كيف تقول أن إسرائيل وأمريكا والقاعدة في صف واحد والتكفيريين؟ هذه مغالطة يجب أن يعيها الشعب العربي كله. من المغالطات التي أتى بها التكفيريين، جعل الشعب السوري كله تكفيري
حتى الأطفال.
لا يريد أن يقول نحارب أهل السنة ونقتل أهل السنة لأنهم أهل سنة، لا، يقول هم تكفيريين. وقل كذبت، أهل الشام ليسوا تكفيريين، 20 مليون الذين قاموا بالثورة، طيب الأطفال الذين قتلوا في بان ياسو تكفيريين،
وفي القصير
الأطفال والنساء والشيوخ هل هم تكفيريين؟ نعم. حمزة القطيب الذي قتل قبل الثورة المسلحة هل هو تكفيري؟ ثم رمتني بدائها وانسلت، أكثر مذهب موجود في المذاهب الإسلامية يكفر الآخرين هم الشيعة. الشيعة يكفر بعضهم بعضا، ليس تكفير لأهل السنة،
يكفروا بالشار.
هم سلمك الله الشيرازيون يكفرون الآخرين، الشيخية يكفرون الآخرين، الآخرون يكفرون الشيخية، الإخبارية يكفرون الأصوليين، الأصوليين يكفرون الإخبارية، ويكفرون على أقل شيء. يعني إنسان ينكر سالفح سبحونه من سباحين التاريخ، هل الأشياء الخرافية نسميها في نجد السباحين؟ قضية كسر ضلع الزهراء التي ينسبونها لعمر رضي الله عنه وأرضاه، هذه القضية كفروا إماما عالما من علمائهم، مرجعا من مراجعهم، آية الله محمد حسين فضل الله، لأنه أنكر هذه الرواية وهي سبحونة سالفة لا تثبت خرافية.
طيب،
هذه السالفة أنكروا، من أنكرها كفروه. فكيف من قالوا أن أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني سالفة تاريخية وردت مكذوبة موضوعة صارت أمر معلوم من الدين بالضرورة. فأكثر مذهب، وإن شئت فاقرأ، افتحوا على موقع ضلال نت، شوفوا من التكفيريين، شوفوا المراجع اللي يكفرون محمد حسين فضل الله، وشوفوا سلمكم الله الشيرازيين الذين يكفرون الولي الفقيه. الشيرازيين يكفرون الولي الفقيه ويكفرون من يقلده، والإخباريين يكفرون الأصوليين، والأصوليين يكفرون. أكثر مذهب فيه التكفير للآخرين. أما أهل السنة فمجمعون كلهم، الشيعة كلهم مجمعين على كفر أهل السنة واستحلال أموالهم واستحلال دمائهم واستحلال أعراضهم، مجمعون على ذلك. كل الشيعة الاثني عشرية يرون أهل السنة كفار،
وقد تجاوزوا مرحلة التقية.
نعم، هذا واضح.
طيب،
ولا يحتاج إلى أدلة، وهو يعني وإن شئتم أن نبحث هذه القضية في حلقة كاملة أو حلقتين، فأنا على أتم الاستعداد لتبيين من هو التكفيري. فهذا المجرم عدو الله كفر أهله، كفر، ادعى أن الشام كل التكفيريين، وأن اللي يقاتلونهم تكفيريين، وأن اللي قاموا بالثورة التكفيريين.
طيب،
وهذا كله دجل وكذب، فالآن يجب أن يسمى دجال المقاومة.
وسيدنا، طيب، ستعلق يا شيخ على قضية استنصاره واستصراخه في القصير بأنه لو ذهبت الشام سوف الخوف الذي خرج به، بس خلينا نأخذ اتصال. بس اتصال، عبد الصمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، الله يحييك
يا شيخ، حياكم الله وبياكم وطيب ممشاكم وسهل لكم طريق إلى الجنة.
تفضل. تفضل، أمين، الله يجزاك خير. تفضل.
إن شاء الله في سبيل الله نمضي والترك منا الدماء والتعدي القصي عز بإذن الله يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير يا عبد الصمد.
تفضل عبد الصمد، يضيق
يا شيخ. إحنا نبغاك هنا في الجزائر يا شيخ، لو تكرمت وتكرم القناة والإخوة الأفاضل انه يا شيخ تبيننا في حيث الفرق، هذا الفرق يا شيخ، الفرق الجهمية وكل الفرق، وتبيننا يا شيخ اصولها وكيف جات وسلبياتها.
طيب،
وايجابياتها.
ابشر،
والله يجزيك خير يا شيخ.
شكرا،
وبارك الله فيكم ونحبكم بالله.
شكرا جزيلا،
الله
ورحمة الله.
شكرا،
حبك الله الذي احببتنا فيه.
بدر من السعودية، تفضل يا بدر. تفضل يا بدر، كلمني من الهاتف يا بدر، خذ التلفزيون وتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك مسي عليك يا شيخ عبد الرحمن وعلى عمر الزعيم،
الله يحييك.
واقول لكم باذن الله جيش محمد سيعود
ان شاء الله تعالى.
جيش محمد سيعود باذن الله، فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا ان نلبي ان دعا داعي الاخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا.
جزاك الله.
حسن نصر الله يا شيخ خرج فعلا خايف، إن ذهبت سوريا ذهبت فلسطين، وإن ذهبت رجال يصيح.
أي أول شيء فلسطين ذاهبة من عام 1948. فلسطين ذهب، ثم بعد ذلك عام 1967 ما هو باللي بيردها حسن نصر الله، ولا صار في تاريخ الأمة أن الصفويين الباطنيين الرافضة شاركوا في معركة واحدة من معارك الأمة في الجهاد ضد أعدائها. فتاريخهم تاريخ الخيانة، إن جاء عدو للإسلام ساروا في ركابه وكانوا عونا له على المسلمين، ولم يكن لهم في التاريخ الجهاد لم يرموا بسهم واحد في سبيل الله ضد عدو من أعداء الله، بل إن أعداء بل إن علماء الإسلام جعلوهم هم الأعداء وبينوا عداوتهم للمسلمين. الإمام النابلسي قال لو كان معي 10 أسهم لرميت الصليبيين بسهم ورميت العبيديين 9 أسهم. هذا واقعهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، وهم من المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هم وضعهم هم وضع المنافقين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب
هؤلاء حسن نصر الله الآن يرى أن النار تشتعل في أطراف ثيابه، وقد قلت منذ قيام الثورة المسلحة في حلقة لي بعنوان سقوط الشاطر حسن، قلت له أخزاه الله يضرط العير والمكوات في النار، كان ينابح ويناهج قبل في لأن خايف من الثورة السورية، والآن العير ينابح يناهج.
وقال يا شيخ قال لبنان ستذهب إلى ذهب الشام،
ولكن
أدرك الخطر،
ولكن أبناء الإسلام قادمون إليك، وعليك يا حسن نصر الشيطان أن تتحسس رقبتك أخزاك الله. واليوم المعركة في القصير، وغدا إن شاء الله
تعالى إن شاء الله
المعركة في الضاحية الجنوبية في بيروت.
طيب
وأنت انتهيت بإذن الله تعالى، ويكفي الأمة الآن. طيب أن الأمة اكتشفت حقدك وخيانتك للأمة.
طيب
وموقفك هذا هو موقف بني قريظة، فقد ظهرت خيانتك وبقي الانتقام من هذا الخائن، وتطبيق شرع الله عز وجل في الخونة الذين خانوا الأمة.
ربما لا نصلينا العصر إلا في لبنان.
رجالات الثورة السورية لن ينسوا لك هذه الخيانة، تحسس رقبتك، وسيأتيك المجاهدون قريبا إن شاء الله تعالى، وسنسمع صيحات التكبير والتهليل والفتح في الضاحية الجنوبية يا عدو الله.
ولعل نسمع لنصلي العصر الا في بني في لبنان في الضاحيه. طيب ناخذ ابراهيم من السعوديه، تسمح لي شيخ اتصالين بس.
السلام عليكم.
اهلا ابراهيم تفضل.
مساك الله بالخير مساك الشيخ عمر.
الله يحييك. تفضل يا ابراهيم.
يا شيخ عمر بالنسبه لما يسمى بالقاعده،
ايوه
هم عقيدتهم عقيده اهل السنه والجماعه عقيده صحيحه، الفرق اللي بين الفرق الغلو والمعاملة يعني الفكر.
طيب
ولا عقيدتهم عقيدة صحيحة.
طيب
صافية، بس مشكلتهم يا شارب، فأنا أطلب من الأمة العربية الإسلامية أني لا تكرر غلط حق العراق، تكرر غلط العراق عندما بدأت المقاومة الإسلامية.
طيب أبشر.
فسجت بالإرهاب، وإحنا على طول كلنا قلنا إرهاب.
طيب
أولا يعني شيء حصل نصر الله، خطاب حصل نصر الله، الخطاب الانهزامي.
طيب ابشر ابراهيم.
الخطاب الانهزامي، لان هذه المقاومه
واضح. التي كان يفعلها واضح ابراهيم. واضح
يقول الجيش الرنان.
واضح ابراهيم. واضح ابراهيم، شكرا جزيلا ابراهيم، واضح الصوره. عبد العزيز من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور، تفضل عبد العزيز.
حقيقه انا ودي انا ما يعني انا ما عندي حاجه، لكن انا بدي يكون في تنسيق بينكم وبين قناه صفاء وصال. في برنامج اللي هو مع الأخ الدكتور الشيخ الدكتور الدليمي.
أبشر أبشر.
فأنا والله تضحك علي، يعني أنا أتنقل ما بين القناتين، يعني مرة هنا ومرة هنا.
طيب أبشر.
فما أدري هو في تنسيق بينكم بين القناة يا أخي.
عبد العزيز اليوتيوب يحل المشكلة أول إعادة. شكرا يا شيخ عبد العزيز. سعيد من السعودية تفضل.
الله يمسك بالخير.
أهلا وسهلا.
أتمنى أني معك في الاستديو وأقبل جميع هذا الشيخ.
شكرا جزيلا.
أمامك.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
بس فقط أبغى يعطينا رؤيته للمستقبل لهذه الأزمة على الأخوة في سوريا.
شكرا جزيلا. واضح السؤال. طيب. طيب ما يحتاج هذه المقدمة الخطيرة. الرؤية المستقبلية. طيب يا شيخ نبدأ في الاتصالات لأن الوقت أدركنا. بدر من السعودية.
كم بقي لنا من الوقت؟
بقي 7 دقائق.
أيوة.
4 دقائق.
أسلم.
بدر من السعودية يقول جيش محمد قادم. نتجاوز هذه المرحلة عشان الوقت.
أيوة.
عبد الصمد يقول لعلكم تتحدثون عن الفرق وتبينون الفرق وتفصلون في هذا والتاريخ وأنت رجل إن شاء الله. لك برنامج النافذة تحيلهم على برنامج نافذة الإيران ممكن
أنا أحيلك على برنامج الأخ الجزائري عبد الصمد. أول شيء أشكره على إطراءه وعلى ثنائه وأسأل الله عز وجل لي وله التوفيق والسداد. وفيه عندي برنامج موجود في اليوتيوب بعنوان إيران من الداخل عن في قضايا فكرية وعقدية. وفيه لي برنامج اسمه نافذة على إيران. وفيه برنامج مراجعات شيعية كان أذيع في قناة وصال. وفيه برنامجي هذا اللي هو كسر الصنم. وأتمنى يتاح لي فرص ثانية.
طيب.
ليكون لنا أنا كان هدفي في هذا البرنامج ألا نخرج عن القضايا الفكرية
فكرية.
لكن هذه الثورة السورية والأحداث داهمتنا ولا نستطيع أن نتركها من دون أن نبين فيها رأينا إن شاء الله تعالى الذي نعتقد أنه متوافق مع الأصول الشرعية.
فزعت القاعدة في العراق يقول صرفت الناس عن دعم قضية العراق القاعدة فخافوا الناس من العراق.
أنا
إبراهيم
أنا قلت لك الآن ذكرت لك تجربة تاريخية أقوى ثورة كادت تسقط الدولة العبيدية. الدولة العبيدية استمرت بعد ذلك 260 سنة ما سقطت إلا سنة 567. ولو أن أبا يزيد الخارجي ترك ضيق أفقه وغلوه واستهتاره بدماء المسلمين لسقطت الدولة العبيدية وكفينا شرها لكن هذا الرجل القاعدة في العراق عملت ما عمله أبو يزيد الخارجي. استخفت بدماء المسلمين وكفرت الكثير من المسلمين لأسباب تافهة لا تستحق التكفير. وقلت لك فسروا قضية الولاء والبراء تفسير ضيق متحجر. وكان السبب فيها أن أفسدوا على ثوار العراق وعلى الثورة العراقية ثورتهم. هذا يعني يجب أن نقرأ التاريخ ونفهمه ونعيه. طيب. حتى يعني ما نقع في كثير من الأخطاء.
سيد دقيقة يقول ماذا تتوقع القرار المستقبلية للوضع الجاري الآن؟
أنا القضية ما هي بقضية توقع. القضية بارك الله فيك أننا موقنون بنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين. ولكن هذا النصر غالي جدا ولا يتحقق إلا بالكثير من التضحيات. والله عز وجل بين لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه الثورة ثورة منصورة وليست الثورة السورية لكن الأمة كلها أنا أحس فيها الآن حيوية وفيها يقظة إن شاء الله تعالى. والمستقبل مبشر بالخير وأنا متفائل بنهضة الأمة وحيويتها ويعني تركها لحالة السلبية التي استمرت عدة قرون. الأمة اليوم في حالة نهوض بإذن الله تعالى. وفي سوريا هذه الثورة السورية سيتحقق بإذن الله تعالى هدفها وستسقط دولة الكفر والإلحاد هذه قريبا بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد المفكر الإسلامي على هذا الطرح في هذه الحلقة.
وأنا أشكرك وأشكر السادة المشاهدين جميعا.
وأنا أشكركم مشاهدي الكرام على كرم المشاهدة وأدب المشاركة ونلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.